السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدكم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء إنما كنتم في بداية هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر التي نستهلها كالمعتاد بنشرة بأهم الأخبار عدها ويقرأها عليكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن ناطق باسم الحكومة العراقية السبت أن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي سيقوم بأول زيارة رسمية لإيران يوم الاثنين للبحث في قضايا سياسية وأمنية. وصرح علي الدباغ لوكالة رويترز للأنباء بأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران سوف تستغرق يومين، موضحا أن المباحثات سوف تتناول مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية بحسب ما نقل عنه. وأضاف أن المالكي سيجتمع مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان أصدرته اليوم السبت أن القوات الإيرانية احتجزت 6 عسكريين عراقيين قرب نقطة خانقين الحدودية. ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن البيان أن حرس الحدود الإيرانيين احتجزوا ضابطا وخمسة جنود أثناء قيامهم بواجباتهم في قاطع خانقين قرب نقطة تفتيش حدودية بحسب تعبيره. كما نسبت الوكالة إلى الشرطة المحلية قولها إن احتجاز الجنود العراقيين جرى الخميس. ذكرت مصادر الشرطة العراقية السبت أن مسلحين مجهولين اغتالوا سكرتير التحرير الفني لصحيفة الصباح الحكومية جنوبي العاصمة بغداد. ونقل عن هذه المصادر قولها إن مجموعة من المسلحين يستقلون سيارة اعترضوا في وقت مبكر من صباح اليوم في منطقة جراج الأمانة عبد الكريم الربيعي سكرتير التحرير الفني وأطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا في الحال. وأفيد بأن الربيعي الذي يبلغ 40 وهو أب لولد وبنت كان متوجها إلى مقر عمله، وأن سائقه سامي أحمد أصيب بجروح. وكان مقر صحيفة الصباح اليومية تعرض إلى انفجار بسيارة ملغمة قبل أسابيع في بغداد أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العاملين في الصحيفة. إلى ذلك أفيد نقلا عن مصادر أمنية عراقية بأن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا فيما أصيب أكثر من 35 آخرين بجروح في أعمال عنف متفرقة في شمال العراق وبغداد السبت. ونسبت فرانس برس إلى مصدر أمني في بغداد قوله إن شخصين قتلا في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية أمريكية في ساحة ميسلون وأصيب 4 آخرون بجروح جميعهم من المدنيين، موضحا أن الدورية الأمريكية لم تصب بأذى. وأضاف المصدر أن شرطيا قتل وأصيب 10 أشخاص بجروح بينهم 6 من الشرطة عندما حاول انتحاري يقود سيارة مفخخة تفجير مقر شرطة النجدة في الأعظمية قبل ظهر اليوم. وانفجرت 4 عبوات ناسفة في أحياء القناة والبتاوين والأعظمية وراغب خاتون في ناحية الرصافة ببغداد موقعة 5 جرحى وفقا للشرطة. كما نقل عن مصدر أمني تصريحه بأن سيارة ملغمة استهدفت ظهر اليوم تجمعا لصهاريج تابعة لوزارة النفط في منطقة علوة الرشيد ما أدى إلى احتراق أحد الصهاريج وإصابة سائقه بجروح. في الولايات المتحدة، قال محامي مساعدة سابقة في الكونغرس وجهت لها اتهامات بتسريب معلومات سرية إلى عملاء مخابرات النظام العراقي السابق إنه تم الإفراج عنها من السجن يوم الجمعة بعد أن حكم قاضي بأنه لا يمكن للحكومة أن تأمرها بأخذ علاج من أجل أن تمثل أمام المحكمة. وكانت سوزان ليندور اعتقلت في تاكوما بارك بولاية ماريلاند في عام 2004 بتهمة أن عملاء من مخابرات النظام العراقي السابق دفعوا لها $10,000 مقابل معلومات ومصروفات. وصرح محامها سانفورد تالكن بأن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أطلق سراحها في جلسة استماع عقدت في مانهاتن بمدينة نيويورك في ساعة مبكرة من صباح الجمعة. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز أن ليندور احتجزت منذ أقل من عام في منشأة طبية في فورت وورث بفلوريدا بعد أن وجد أطباء نفسيون أنها غير مؤهلة عقليا للمثول أمام المحكمة، وذلك بسبب ما تعانيه من ضلالات جنون العظمة والاضطهاد. في غزة، ذكر شهود فلسطينيون أن القوات الإسرائيلية اشتبكت مع ناشطين فلسطينيين بعد دخول قرية في جنوب قطاع غزة السبت، ونقل عن مسعفين أن مسلحا من حركة الجهاد الإسلامي أصيب بجروح خطيرة في الاشتباكات التي وقعت في قرية خزاعة شرقي خان يونس. إلى ميناء بيروت وصل أكثر من 200 مهندس عسكري فرنسي السبت في إطار طلائع كتيبة ستزيد عدد القوات الدولية في جنوب لبنان وتمهد الطريق أمام إسرائيل لسحب كل قواتها. وصرح الناطق باسم قوة حفظ السلام يونيفيل ألكسندر إيفانكو بأن القوة الفرنسية التي وصلت اليوم وتضم ما بين 200 و300 عنصر لوجستي ومهندس هي من أصل مجموعة قوة الأمم المتحدة التي تبلغ 3,350 فردا. أخيرا، أعلن رئيس الحكومة الإيطالية رومانو برودي السبت أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على وجود عسكريين أوروبيين عند الحدود السورية اللبنانية لمنع نقل أسلحة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، أما الآن فحان موعد متابعتنا اليومية لتفاصيل أبرز أحداث الساحة العراقية عبر ملف أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق. ومن عناوين الملف: المالكي يبحث الأمن في إيران، وزيباري يستبعد تقسيم العراق. يقوم رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الاثنين المقبل بأول زيارة رسمية لإيران، يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الإيرانيين تتركز على الملف الأمني والعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين. وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الزيارة تأتي لتأكيد إقامة علاقات ودية ومتوازنة على أساس المصالح المشتركة واحترام سيادة البلدين دون أي تدخل في الشؤون الداخلية بحسب البيان. وتستمر زيارة المالكي لإيران يومين، يجري خلالها محادثات مع الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد وكبار المسؤولين الإيرانيين، وهي تأتي بعد أسبوع على زيارة قام بها إلى طهران وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح، ضم وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزراء التجارة والتخطيط والمالية. استبعد وزير الخارجية هوشار زيباري تقسيم العراق أو إقامة دولة كردية في كردستان العراق. وقال زيباري في حديث نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يوم السبت أن التقسيم غير وارد وانفصال الأكراد غير مطروح على الإطلاق. وأكد وزير الخارجية أنه يقول ذلك من موقع المسؤولية على حد تعبيره. واعتبر زيباري أن ما يسري من تكهنات يتزامن مع انعقاد الدورة التشريعية لمجلس النواب الذي أمامه نحو 45 قانونا جديدا، من بينها مسألة عالم العراق الجديد والفيدرالية ومراجعة الدستور بموجب المادة 142. وقال زيباري أن هناك مطلبا بعلم ونشيد وشعار جديد للدولة العراقية. وبشأن قانون تشكيل الأقاليم، لفت وزير الخارجية إلى أن الدستور ينص على أن من حق محافظتين أو ثلاث محافظات تشكيل أقليم فيدرالي في إطار دولة العراق الموحدة، وأضاف أن مسألة العلم أيضا مسألة دستورية وستعالج في البرلمان وليس خارجه، وشدد على أن العلم الجديد سيمثل سائر مكونات الشعب العراقي، وأن هذه المسألة ستحل بالتراضي وفي إطار الدستور. وتطرق وزير الخارجية إلى وجود القوات الأمريكية في العراق، فقال إن هناك جدلا ونقاشا وضغوطا، وصفها بالهائلة على الإدارة الأمريكية في الكونغرس بشأن الانسحاب التدريجي أو تغيير مهمة القوات متعددة الجنسيات، وأوضح أن هناك بالفعل نقلا للمسؤوليات الأمنية من القوات الأجنبية إلى القوات العراقية. وكشف وزير الخارجية أن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا جديدا في نهاية العام حول ولاية القوات الأجنبية ومستقبلها، والتوصل إلى تفاهم وآليات جديدة لطبيعة عمل القوات في المرحلة القادمة بحسب زيباري. واعترف وزير الخارجية بأن هذه القضية لن تكون سهلة، لأن القرار الجديد لعقد اتفاقات لا بد أن يمر عبر البرلمان، وهذا يحتاج إلى تفاهم وتوافق سياسي في العراق لدخول المرحلة الجديدة بحسب وزير الخارجية. وكان المجلس السياسي للأمن الوطني عقد اجتماعا يوم الجمعة لمناقشة القضايا المتعلقة بوجود القوات الأجنبية في العراق، وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه أن الاجتماع رأى أن تقوم الحكومة بوضع تصورات في ضوء المصلحة الوطنية العليا واستكمال بناء القوات المسلحة وتهيئة الظروف السياسية المحلية والأقليمية والدولية الكفيلة بنقل مسؤوليات الملف الأمني كاملة إلى الجانب العراقي كما جاء في البيان. وحول الميليشيات، قال زيباري في حديثه الصحفي أن مسألة حلها أو دمجها مطروحة منذ فترة، ومع تزايد قدرات قوات الشرطة والجيش سيضعف نفوذ الميليشيات، والصراع حاليا هو حول بناء القدرات الأمنية العراقية. وقال وزير الخارجية أن مواجهات حدثت دون أن تعرف وسائل الإعلام شيئا عنها، وأن القوات العسكرية العراقية تغلبت على هذه الميليشيات. واستبعد زيباري أن تتمكن الميليشيات من بسط سيطرتها، ولكنه أضاف أنها قد تستفيد من الأوضاع الراهنة. وفي معرض الحديث عن الوضع الأمني وعلاقة دول الجوار به، وخاصة ما يتعلق بمنع عمليات التسلل، قال وزير الخارجية أن هناك وفدا عراقيا في طهران يمهد لزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الاثنين المقبل. وزير الخارجية نوه في حديثه الصحفي بدعم الأسرة الدولية للعراق كما ستعبر عنه مبادرة تطلق في نيويورك في 18 من أيلول الحالي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والمالكي ومجموعة العهد الدولي لمساعدة العراق التي تضم البلدان الصناعية الثمانية الكبرى والدول المانحة الرئيسية. دعت الولايات المتحدة إلى احترام الحريات الصحفية في العراق بعد قرار الحكومة غلق مكتب قناة العربية الفضائية في العراق لمدة شهر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورمك في مؤتمر صحفي يوم الجمعة أن واشنطن تسعى إلى معرفة الأسباب التي تقف وراء قرار الحكومة العراقية، ولكنه شدد على أنه قرار سيادي عراقي.
إنه قرار الحكومة العراقية وهي حكومة ذات سيادة، وأعتقد أن هذا هو الأساس الذي ننطلق منه هنا، ولكننا نشجع الحكومة العراقية على اتخاذ كل الخطوات الممكنة للسماح بحرية الصحافة، فهي مبدأ أساسي في أي ديمقراطية، والمؤكد أن الحكومة العراقية تتفهم ذلك.
وكانت الحكومة قررت في جلستها يوم الخميس الماضي غلق مكتب العربية لمدة شهر بسبب ما سمته ممارسات غير مهنية من جانب مراسليها في العراق.
اجتمع مجلس الوزراء في جلسته 17 لهذا اليوم المصادف 7 أيلول عام 2006 واتخذ القرارات التالية: رقم 1، إغلاق قناة العربية لمدة شهر كإنذار نتيجة ممارسات غير مهنية من مراسليها في تغطية الأحداث في العراق.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن متحدث باسم قناة العربية قوله إن قرار الغلق اتخذ بسبب ما يفترض إنه معلومات غير دقيقة، ولكنه أكد أن تغطية العربية تغطية مهنية ومتوازنة وتستند إلى مستوى أهمية المعلومات بحسب تعبيره. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أشار إلى أن الجانب الأمريكي على اتصال مع الحكومة العراقية لمعرفة حيثيات قرار الغلق، داعيا الحكومة العراقية إلى الالتزام بحرية التعبير.
ليس لدي التفاصيل المحددة التي أدت إلى قرار الغلق، ونحن نتحدث مع العراقيين لنفهم على نحو أفضل ما هي الدوافع من ورائه، ولكننا في أي من هذه الحالات ندعو الحكومة العراقية وسائر الحكومات الأخرى إلى عمل كل ما بوسعها لإطلاق وتشجيع حرية الصحافة وحرية التعبير.
في غضون ذلك تواصل قناة العربية تغطية أحداث العراق ولكن من منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، والآن أدعوكم إلى قضاء الدقائق القليلة التالية مع الفنانة الكبيرة أحلام وهبي وأغنية ألوم العين.
تعلمت الجفاك ألوم العين لو قلب الهواك سهر ليلي تعلمت الجفاك تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم ألوم العين لو قلب الهواك ألوم العين لو قلب الهواك ألوم العين لو سهر ليلي تعلمت بجفاكم ألوم العين وقلبي هواكم سهر ليلي تعلمت بجفاكم
تعذوني وحدكم ولا أصبر معاكم
ألوم العين وقلبي هواكم ألوم العين وقلبي هواكم ألوم الروح لو قلبي عين تضل بحروب النوم ألوم الروح لو قلبي وندوم لو عين تضل بحروب النوم قضيت العمر حسرات وهموم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ولا أصبر بعدكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحدكم ولا أصبر بعدكم ألوم العين وقلبي هواكم ألوم العين وقلبي هواكم
حقي لو أريد أعتب عليكم لأن هجري وعذابي من إيديكم حقي لو أريد أعتب عليكم لأن هجري وعذابي من إيديكم صدقوني بحج الناس اللي يجيكم صدقوني بحج الناس اللي يجيكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العين وقلب هواكم ألوم العين وقلب هواكم
ألوم العين وقلب هواكم سهر ليلي تعلمت
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العين وقلبي هواكم ألوم العين وقلبي هواكم
نسيتوني ولا تقولون عدنا ولف محروم ما يصبر بعدنا نسيتوني ولا تقولون عدنا لف محروم ما يصبر بعدنا حدش العذال من عدكم طرقنا حدش العذال من عدكم طرقنا تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيد وقلب الهواكم
ألوم العين وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت بجفاكم ألوم العين وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت بجفاكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العين وقلب الهواكم ألوم
أعزائي المستمعين عودة إلى فارس عمر وهذا الاستعراض لأبرز الأحداث الأمنية.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. شهدت مناطق مختلفة من البلاد اليوم السبت أعمال عنف أوقعت العديد من الضحايا فيما عثرت الشرطة على 6 جثث قتل أصحابها رميا بالرصاص في مدينة المحمودية. ففي بغداد قتل سكرتير التحرير الفني لصحيفة الصباح الحكومية عبد الكريم العبيدي وأصيب سائقه بجروح خطيرة عندما هاجم مسلحون سيارتهما. وشهدت العاصمة حوادث متفرقة أخرى تفاصيلها في التقرير التالي.
قتل شرطي وأصيب 4 آخرون ومدنيان 2 في انفجار سيارة ملغومة السبت في حي القاهرة شمالي بغداد. وقال مصدر أمني إن السيارة التي كانت متوقفة على جانب الطريق بالقرب من جامع النداء انفجرت مستهدفة دورية للشرطة، ولقي مدني مصرعه وأصيب 4 آخرون بجروح أثر انفجار سيارة ملغومة أخرى مستهدفة دورية أمريكية في حي زيون الشرقي بغداد حسب ما أفاد مصدر أمني عراقي. وفي غضون ذلك قال مصدر في الشرطة العراقية إن مسلحين مجهولين قتلوا عبد الكريم الربيعي سكرتير التحرير الفني لصحيفة الصباح جنوبي العاصمة العراقية بغداد السبت. وأوضح المصدر إن مسلحين اعترضوا في وقت مبكر من صباح السبت سيارة الربيعي في منطقة جراج الأمانة وأطلقوا عليه النار فأردوه قتيلا في الحال. إلى ذلك أصيب 10 أشخاص بالجروح بينهم أفراد من الجيش والشرطة أثر انفجار 4 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من بغداد. من جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط محاولة لتفجير مركز شرطة الإعظمية بسيارة ملغومة. وقال مصدر في الوزارة أن قوات الأمن تمكنت من تفجير السيارة قبل وصولها إلى المركز ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة. إلى ذلك فجر مسلحون مجهولون 5 مولدات رباء وسط وشرقي بغداد. وطبقا لشهود عيان فإن المسلحين فجروا مولدتين أهليتين في حي المستنصرية وثلاث مولدات في حي النعيرية. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي محافظة صلاح الدين قالت الشرطة أن مدنيا قتل على أيدي مسلحين. وفي كركوك قتل 4 أشخاص وأصيب 16 آخرون في انفجارين متزامنين. وفي محافظة واسط عثر على جثث مدنيين مجهولي الهوية. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
عثرت الشرطة العراقية في محافظة واسط على 5 جثث مجهولة الهوية في مدينتي الصويرة والحفرية. وقال مصدر في شرطة محافظة واسط فضل عدم ذكر اسمه أن 4 جثث عثر عليها في مدينة الصويرة وجثة واحدة في مدينة الحفرية، وجميع الجثث تعود للمدنيين مجهولي الهوية عليها آثار تعذيب واضحة في مناطق مختلفة من الجسم. على صعيد آخر أنهى 55 ضابطا من منتسبي قيادة شرطة المحافظة دورة أقامتها أكاديمية الشرطة بالتعاون مع القوات متعددة الجنسية العاملة في المدينة. وتلقى المشاركون في الدورة التي استمرت 3 أسابيع محاضرات علمية شملت دروسا في حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع المتهمين ومحاضرات في علم النفس والقانون والأدلة الجنائية، إضافة إلى محاضرات في فنون الرماية ومكافحة الشغب. وحضر حفل التخرج محافظ واسط ورؤساء الأجهزة الأمنية ورؤساء المجتمع المدني بالمحافظة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
وفي كربلاء أصيبت امرأتان عندما ألقيت قنبلة يدوية على منزلهما، فيما ألقت السلطات القبض على أشخاص حاولوا استهداف المشاركين في الزيارة الشعبانية للمدينة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
تشهد كربلاء إجراءات أمنية مكثفة بينما يشارف الآلاف من الزوار على إنهاء زيارة النصف من شعبان، وقد أفلحت هذه الإجراءات في إلقاء القبض على بعض الأشخاص المتهمين بالتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة، كان بينهم 3. قال محافظ كربلاء إنهم من اللطيفية جنوب بغداد، فيما أعلن أيضا عن إلقاء القبض على شخص آخر كان يضيف السم للحلويات قبل الشروع بتوزيعها على الزوار. وقالت المصادر المعنية إن التحقيق معه كشف عن قيادته لإصابة تقوم بهذا الفعل. في ذات الإطار ألقيت قنبلة يدوية على منزل في الحي العسكري على أطراف كربلاء ما أدى إلى جرح امرأتين، وهو الفعل الذي رجحت الشرطة أن يكون بدوافع ثأرية. إلى ذلك أيضا حذر مجلس محافظة كربلاء السكان من سماحهم للغرباء بدخول منازلهم بحجة أعمال الصيانة، لأن هؤلاء قد يكونون من الإرهابيين الذين يستهدفون قتل الناس أو تسليبهم بحسب مصادر في مجلس المحافظة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
ومن كربلاء إلى محافظة ديالى، حيث استمرت أعمال العنف في مناطق مختلفة من المحافظة. التفاصيل في التقرير التالي.
أبطلت القوات المتعددة الجنسيات سيارة مفخخة كانت مهيئة للتفجير في منطقة إمام مسافر في المقدادية. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك، مضيفا أن جماعة مسلحة فتحت النار على مواطنين في منطقة حربتيلة في المقدادية وأسفر عن إصابة 3 مواطنين بجروح. وانفجرت عبوة ناسفة استهدفت منزل أحد المواطنين في وسط مدينة المقدادية، بينما عثر على جثتين في ناحية الوجهية بالمقدادية. وعلى ذات الصعيد عثرت مفرزة من الشرطة الوطنية على جثة رجل مجهول الهوية في مدينة بعقوبة، في حين عثر في بهرز على جثتين وقضى ظهر عليهما آثار تعذيب. ومن جانب آخر قال مصدر في إعلام الشرطة أن عبوان آسفا انفجرت في حي التحرير استهدفت منزل أحد المواطنين وأسفر عن إصابة 4 مواطنين بينهم امرأة. كما اختيل في أحياء المفرق والمعلمين والتحرير 3 مواطنين. إلى ذلك قال مصدر أمني أن 3 مواطنين مدنيين لقوا حتفهم في قرية رجة حج سيل شمال مدينة بعقوبة إثر فتح النار عليهم من مسلحين مجهولين. هذا وسقطت قذائف هاون على قريتي الرسول والانتصار في خان بني سعد كما أعلن ذلك مصدر أمني في الناحية. وإلى هنا في مدينة بلدروز قال مصدر أمني أن عبوة ناسفة انفجرت في حي سكني وأسفر عن مقتل امرأة وجرح مواطن. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل تحية لكم أحبتنا المستمعين أينما كنتم، مع خالص تمنياتنا لكم بقضاء لحظات ممتعة ومفيدة مع ما سنقدمه لكم من تقارير ميدانية واستطلاعات وبرامج أسبوعية. عقب هذا الاستعراض أنتم على موعد مع باقة من التقارير والاستطلاعات الميدانية، ثم أنتم على موعد مع نبيل الحيدري في عالم متحول، كما أنتم على موعد مع الشعر الشعبي والنغم وفالح الدراجي في مواويل شعر خلال الدقائق الأخيرة من فترة بثنا الثانية. أما عشاق الرياضة ومتابعي أخبار الملاعب فهم على موعد مع عماد جاسم والمشهد الرياضي العراقي خلال الربع الأخير من ساعة بثنا الرابعة. هناك العديد من التقارير والاستطلاعات والمتابعات الميدانية لأبرز الأحداث السياسية والنشاطات الاجتماعية على الساحة العراقية ضمن مواد برامج إذاعة العراق الحر التي نرجو أن تروق لكم. تقبلوا مني حسين سعيد ومن مخرج هذه الفترة نبيل خوري خالص التمنيات بقضاء لحظات ممتعة ومفيدة مع مواد برامج إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، أثار إدراج مشروع قانون الأقاليم على جدول أعمال مجلس النواب في جلسته الأخيرة يوم الخميس نقاشات حامية بين أعضاء المجلس. وبعد جلسة عاصفة تم الاتفاق على عرض مشروع القانون على جلسة يوم الأحد. وكانت جبهة التوافق على لسان أحد نوابها أعلنت أنها قدمت طلبا إلى المجلس بتشكيل لجنة لتعديل الدستور بموجب المادة 142 قبل الشروع في مناقشة مشاريع القوانين، لكن نائب رئيس المجلس خالد العطية قال بهذا الخصوص:
حقيقة لحد الآن لم تتفق الكتل السياسية المشاركة في البرلمان على تحديد موعد لتشكيل هذه اللجنة.
ولعل من أبرز الخلافات التي تدور حول بعض بنود الدستور هو موضوع الفيدرالية الذي وجد فيها بعض السياسيين خطوة لتقسيم العراق، ومنهم رئيس جبهة الحوار صالح المطلق.
موضوع الفيدرالية موضوع أصبح شائك ومعقد وبدأ يهدد البلد بالتقسيم.
إلا أن الشيخ خالد العطية بيّن أن هذا الأمر بات من الثوابت الدستورية وأن لا عودة عنه.
هذا الأساس لا عودة منه، كون العراق فيدرالي ومبني نظام حكم على أساس الفيدرالية هذا من الأسس التي لا عودة عنها. وبالتالي من حق أي مكون من مكونات الشعب العراقي أن يطالب بتفعيل هذا المبدأ.
وقد استند الرافضون لموضوع الفيدرالية إلى المادة 142 من الدستور، والتي نصت على إجراء تعديلات على الدستور، إلا أن عضو مجلس النواب عن التحالف سعد البرزنشي كان له رأي مغاير.
هذا التفسير طبعا هو خاطئ. أول المادة 142 مادة جت في آخر العهد، ثانيا هذه المادة ليست واضحة المعالم، يعني يقول يشكل مجلس النواب لجنة في بداية عمله، فلم يحدد تاريخا لذلك. الآن هناك نص المادة 118 من الدستور ينص صراحة على وجوب قيام مجلس النواب بسن قانون خلال 6 أشهر من أول جلسة له.
وكانت جبهة التوافق قد قدمت مشروعا آخرا لقانون خاص بتشكيل الأقاليم، وقد اتفقت الأطراف مجتمعة على أن تعالج اللجنة القانونية المسألة بإجراء تعديلات تأخذ بنظر الاعتبار القانونين معا، بعد العودة إلى لجنة الأقاليم في مجلس النواب لأخذ رأيها بهذا الصدد. ويرى عضو جبهة التوافق خلف العليان إمكانية حدوث توافق بين المقترحين، مشيرا في ذات الوقت على حرصهم لتأخير الموعد الزمني لتشكيل الأقاليم في العراق.
ممكن إذا كانت هناك نيات صافية من الجميع ممكن أن يكون هناك توافق بين النظامين وتكون هناك تشكيلة مقبولة من الجميع.
فيما لو شرع قانون الأقاليم، هل ستفرض شرطا جبهة التوافق العراقية على تأجيل تشكيل الأقاليم إلى فترة محددة هي تراها؟
قد يكون هذا هو الأفضل حسب المواقف القادمة، وأعتقد هذا حل مناسب.
ويذكر أن رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم كان قد دعا في أكثر من مناسبة لتشكيل إقليم الوسط والجنوب. ويؤكد عضو المجلس الأعلى الشيخ جلال الدين الصغير أنهم ماضون بهذا الاتجاه دون الإسراع بتطبيقه.
نحن ماضون جديون، لكن هذا لا يعني أننا سنقيمها غدا. لو اتخذت هذه الإجراءات نحتاج إلى جملة إجراءات كبيرة لعله تمتد إلى يعني مدة طويلة من الزمن، وقطعا يهمنا التوافق السياسي، يهمنا أمن البلد. في هذا المجال لن نتخطى الكثير من الحواجز بشكل تقحمي، سنعمل على إيجاد حوارات جدية في هذا المجال من أجل تأمين أفضل الأجواء وأكثرها هدوءا لتجسيد هذا المشروع وتنفيذ.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، لازالت مسألة رفع الحصانة عن نائب المجلس مشعان الجبوري موضع أخذ ورد بين أعضاء كتلته البرلمانية المعروفة بالمصالحة والتحرير، والتي تضم نائبين آخرين إلى جانبه، وهيئة رئاسة مجلس النواب من جهة، وبين لجنة النزاهة والسلطة القضائية من جهة أخرى. ليلى أحمد تسلط المزيد من الضوء على هذا الموضوع.
في الوقت الذي تنتظر فيه هيئة النزاهة العامة رفع الحصانة عن رئيس كتلة المصالحة والتحرير مشحان الجبوري على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي، أكد عضو الكتلة محمد خلف الجبوري بأن رئيس مجلس النواب محمود المشداني بعث لهم بإشارات تطمئنهم على براءة مشحان من التهم المنسوبة إليه. وأضاف الجبوري لإذاعتنا بأن عضوا آخرا في لجنة النزاهة بمجلس النواب أكد لهم بأن أوراق الاتهام الخاصة بمشحان الجبوري ثبتت عدم صحة الاتهام قانونيا، وأنه من المحتمل أن لا ترفع الحصانة عنه.
السيد رئيس البرلمان التقى معي ومع زميلي عبد الله اسكندر، وأتكلم عن الملف اللي خص الأستاذ مشعان فيما يخص الاتهامات المنسوبة إليه. أكد رئيس المجلس أنه لا يوجد فقرة في هذا الملف تدين الأستاذ مشعان على ما نسب إليه من اتهامات. بعد تشكيل اللجان أحيل هذا الملف إلى لجنة النزاهة، وأكد لنا أحد أعضاء لجنة النزاهة أنه تم دراسة الملف وبحثه من كل جوانبه القانونية، ولم يجدوا هناك دليل على إدانة الأستاذ مشعان بما نسب إليه من لجنة النزاهة. وحتى أن هذا الزميل قالت سوف يرد هذا الملف بدون أن يعرض على مجلس النواب.
هل تتوقع أنه سوف لن يجري تصويت على رفع الحصانة؟
هذا حسب ما أعتقد، والأكثر من ذلك أنه أستاذ مشعان في مناسبة قريبة جدا صرح أنه سيأتي إلى لجنة النزاهة ويدلي بإفادته بما نسب إليه أو يدافع عن نفسه بشكل مباشر بدون الاحتماء في حصانته في مجلس النواب. وأعتقد أنه سيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان سئل على هذا الموضوع في أحد اللقاءات وقال نحن لا نحمي مجرمين في كردستان. أما لكون أستاذ مشعان لم يجري عليه إجراء قانوني أصولي ولهذا هو يتحرك ضمن حريته الممنوحة له كعضو وجاء وأدى القسم.
رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي أكد بأن اللجنة قد رفعت مذكرة إلى رئيس المجلس لإدراج موضوع رفع الحصانة عن مشعان بناء على طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى.
نوجه لنا بأنه لابد من رفع الحصانة عن المتهم مشعان الجبوري، فنحن رفعنا مذكرة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بضرورة إدراج مسألة رفع الحصانة عن المتهم مشعان الجبوري في أول جلسات مجلس النواب وننتظر منهم الجواب.
طيب اطلعتم على أوراق قضية مشعان الجبوري؟
وصلتنا مذكرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود يطالب فيها برفع الحصانة بناء على الأدلة الثبوتية المتوفرة لديهم، فنحن من جهة بناء على الطلب ومساهمة في إحقاق الحق نطالب برفع الحصانة عن مشعان الجبوري وفقا للسياقات القانونية بأن يرفع مذكرة إلى هيئة الرئاسة. إذا كانت هناك ملاحظات عند هيئة الرئاسة بهذا الشأن سوف تبلغنا ونحن نبلغ بالتالي مجلس القضاء.
من ناحية أخرى طالب المتحدث الرسمي باسم هيئة النزاهة العامة علي الشبوط طالب مجلس النواب بالإسراع في رفع الحصانة عن مشعان الجبوري وأن لا يكون المجلس ملاذا للمتورطين بسرقة مال الشعب على حد تعبيره.
من طلب رفع الحصانة هي جهتين، السلطة القضائية أولا وهيئة النزاهة ثانيا. كون النائب مشعان الجبوري محال إلى القضاء على خلفيات قضايا فساد مالي وإداري وتوفرت أدلة وقرائن لتوجيه التهمة وإصدار أمر قبض بالموجب، وإلا ما كان لقاضي التحقيق أن يصدر أمر إلقاء قبض بلا أن تكون هناك أدلة وقرائن وكونه نائب البرلمان. فبالتالي المخاطبات إلى الجمعية الوطنية السابقة، يعني أمر القبض صدر بالجمعية الوطنية السابقة، ما زالت قائمة في كل يفترض أنه بالاجتماعات الجاية أنه مجلس النواب يصوت على رفع الحصانة حتى يمثل السيد الجبوري أمام القضاء وأن لا يكون حقيقة ملاذا وحصنا لأناس سرق عمال الشعب.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، مجالس المحافظات التي أصبحت تتمتع بنوع من الاستقلالية المالية والإدارية ومنها مجلس محافظة واسط شرعت في فتح باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والصناعية. سيف عبد الرحمن في الكوت عن الاستثمارات الأجنبية في محافظة واسط.
أعلنت محافظة واسط فتح باب الاستثمار الشركات الأجنبية والعربية لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية التي تتوزع بين مدن وأحياء المحافظة. وقال أحمد حسين العابدي نائب رئيس مجلس المحافظة إن المجلس أبرم عقودا مع شركات إماراتية وتركية وسعودية لبناء أحياء سكنية، فيما قدمت شركات ألمانية وإنجليزية وإيرانية عروضا إلى مجلس المحافظة لإنشاء مشاريع مماثلة بأسعار تنافسية، حيث يقول رئيس المجلس:
وافق مجلس محافظة واسط بالإجماع فتح باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية والعربية تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والصناعية، وقد تم الاتفاق على الشروط والمواصفات التي سيتم تنفيذها من لتلك المشاريع والتي تسهم بلا شك في رفع مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين من أبناء المحافظة. ومن بين تلك الشروط التي قدمت عروضها شركات من دول السعودية والإمارات وتركيا وشركات إيرانية وإنجليزية، وكل تلك الشركات العالمية الاستثمارية تتمتع بسمعة عالية في مجال الإعمار والبناء، حيث باشرت بتقديم التصاميم الخاصة المتكاملة مثل لتنفيذ أحياء سكنية وإنشاء معمل للبناء الجاهز ومعمل للصناعات البلاستيكية وأكياس النايلون ومعمل للزيوت النباتية وآخر للإسمنت. من جانبنا أبرمنا شروطا بين جهة الاستثمار تتضمن تشغيل العمالة العراقية بالدرجة الأولى من أبناء المحافظة، ونحن بدورنا نكون ملزمين عن توفير الأمن لهذه الشركات خصوصا وأن محافظتنا تشهد الأمن والاستقرار، وبهذا نكون قد أسهمنا في النهوض باقتصاد المحافظة وكذلك الواقع الخدمي منها. وأؤكد بأنه من غير تشجيع الاستثمار واستقطاب الشركات وإدخال رؤوس الأموال لا يمكن للمحافظة أن تحقق أي إنجاز على مختلف الأصعدة، لذلك كان قرار المجلس بفتح باب الاستثمار قرارا تشجيعيا وصائبا.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكويت.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
توسع دور وتأثير ميليشيات المسلحة اليوم في العراق يتوقف عنده الكثيرون، بدءا من القوى السياسية التي عمل بعضها على تأسيس وخلق تلك الميليشيات، ومرورا بالقوى التي تحاول التملص من دورها في تشجيع وإدامة حضور الميليشيات وتتهمها اليوم بتجاوزاتها الأدائية والأمنية، وتتهم الميليشيات اليوم بتجاوزها على صلاحيات ومهمات أجهزة حكومية وأمنية، بل يرى البعض أنها قد تجاوزت الإرادة السياسية أو الدينية التي رعتها وأسستها. هذا التحول بحضور وتضخم دور الميليشيات المسلحة هو محور حلقة هذا اليوم من برنامجكم عالم متحول، الذي نستضيف فيه المتخصص بالتعبئة النفسية دكتور سعد العبيدي، والذي يتفق مع الرأي القائل بأن بعض الميليشيات بدأت بابتلاء الحزب أو المرجعية التي أنشأتها وصارت مصدر قلق ربما غير معلن لها. أهلا بكم.
دكتور سعد العبيدي، هل تحولت الميليشيات أخيرا إلى قوة تضغط على القرار السياسي، على الفكر، على القرار الإداري في الدولة العراقية؟
أعتقد يعني تطورت سلطة أو قدرة الميليشيات بالاتجاه اللي أصبحت سلطة على حساب سلطة الدولة، أي أنها هي كبرت، هي توسعت، هي اكتسبت قدرة أو قوة مسلحة، وهذا الكبر أو هذا التوسع بالتأكيد راح يصير على حساب سلطة الدولة اللي أنا بتقديري ضعفت أمام هذه القوة، فالآن أصبحت سلطة أو قدرة أو قوة أتصور بمستوى يعني صعب التعامل معها بالطرق التقليدية اللي تعتقدها الدولة حاليا.
لو عدنا إلى بدايات وضوح دور وقوة الميليشيات في العراق بعد أحداث التغيير 2003، يرى البعض أنها جاءت نتيجة طبيعية بسبب غياب القوة الرسمية، قوة الدولة من شرطة وجيش. هذا التبرير ألا زال قائما؟ ألا زال مقبولا؟
ما يعني أنا ما أتفق مع هذا التبرير كثيرا، لأنه صح امتلكت بعض الأحزاب ميليشيات للتعامل مع الوضع ما قبل عملية التغيير، إلا أنه بعد التغيير انتفت الحاجة إلى وجود سلطة أخرى خارج سلطة الدولة. كان يفترض من السياسة أن تدعم سلطة الدولة بأفراد بعيدين عن الميليشيا، يعني ممكن أي حزب من الأحزاب أن يرشح ويدعم سلطة الدولة ويصفق لسلطة الدولة حتى تكون دولة منظمة مرتبة تمتلك قدرة للتأثير للشارع. العملية صارت عكسية، الأحزاب السياسية بدأت تطالب بمزيد من الربح، بمزيد من التوسع، بمزيد من السلطة، وهذه شافتها لا يمكن أن تتم إلا عن طريق السلاح، فامتلكت السلاح وشاهدت أنه السلاح يثمر بالتأثير على الشارع، فامتلكت المزيد من السلاح حتى أصبحت قوة الميليشيا أقوى من الدولة وبالعكس صارت أقوى من الحزب نفسه. وهذه معضلة راح يواجهوها حتى الأحزاب السياسية التي تمتلك ميليشيات، سوف تجد نفسها يوما غير قادرة على السيطرة على الميليشيات إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن العديد من أفراد الميليشيات بالشارع هم ليسوا موالين إلى الحزب وليسوا عقائديين وليسوا حتى يمتلكون اتجاها دينيا واضحا.
ولكن المفهوم أن الميليشيات هي نتاج أدلجة معينة على تجارب الشعوب الأخرى، هي نتاج أيديولوجية، نتاج فكر معين سياسي أو نضالي أو ثوري في فترات معينة وفي أماكن مختلفة. هل امتلكت الميليشيات العراقية، ونتكلم عموما الآن، هذه الصفة؟ هل هي مؤدلجة؟ هل هي صاحبة فكر؟ هل أن السلاح الذي تمتلكه الميليشيات العراقية ينتسب لفكر؟
قد تكون أيضا إذا فصلنا بين مرحلتين زمنيتين، يعني مرحلة ما قبل التغيير وبعد التغيير، قد نقول أو يمكن القول أنه ما قبل التغيير ممكن قسم من الميليشيات كانت تمتلك هذا الشيء، كان لديها فكر، لديها أيديولوجيا، لديها أهداف واضحة،
ولديها إدارة أيضا،
ولديها إدارة محكمة والتزام ومستوى من الضبط والاختيار جيد جدا. إلا أنه بعد عملية التغيير المسألة اختلفت تماما، دخل إلى الميليشيا أو إلى جسم الميليشيا أشخاص بعيدين تماما عن فكر ذلك الحزب. هذا واحد. اثنين، أنا اللي أعتقده الأحزاب اللي امتلكت ميليشيات أو اللي وسعت هامش الميليشيات مالتها هي يعني ابتعدت تماما عن فكر الدولة العراقية أو عن أيديولوجيا الدولة العراقية لإدارتها بشكل صحيح، وبقيت تتصرف بأسلوب المعارضة السياسية القديمة ما قبل التغيير. يعني لم تستطع قسم من الأحزاب السياسية اللي تمتلك ميليشيات أن تغير حتى فلسفتها من معارضة سابقة إلى أنه مساهمة بالحكم. هي مساهمة بالحكم بس تستخدم أدوات للضغط على الحكم اللي هو السلاح، وهذا أخطر أدوات الضغط بالوقت الحاضر. حتى نجد أنفسنا أنه لو تتاح لك الفرصة أن تجلس مع أشخاص معنيين يمكن بالعملية الأمنية سوف تجد الكثير من الآهات لعملية التعامل مع هذا الواقع، لأنه سلطة الميليشيا الموجودة في الشارع أصبحت يصعب التعامل معها من قبل المهني العسكري رجل الأمن، لأن السلطتين أيضا متناقضة. هذا يمتلك سلطة الدولة والقانون اللي يطبقها بأصولها، هذاك لا يمتلك قانون ولا يمتلك أيديولوجيا ولا يمتلك فكر، وممكن أن يستخدم السلاح كما يشتهي.
وأحيانا نفس الطرف هو يمتلك القدرتين والقوة والذراعين.
ممكن تداخلت الأمور بالوقت الحاضر، فأصبح أحيانا فعلا رجل القانون في بعض المواقف لديه امتدادات إلى الجانب الآخر إلى الميليشيا، وتلك مصيبة أخرى.
المراقب لتسلسل الأحداث بعد أحداث التغيير 2003 يسمع أو يستعيد شعارات كثيرة صدرت من جهات متعددة ومنها الأمريكان، أن دعوة لنزع السلاح والبحث عن الأسلحة ومصادرتها. تذكر بعد أشهر من التغيير كانت هناك دعوة لسحب السلاح مقابل أموال، محاسبة من يمتلك قطعة سلاح بسيطة في اليد. أما اليوم نرى استشراء لانتشار السلاح. هل هذا يشير إلى ضعف في تفكير باستراتيجية لمعالجة موضوع الميليشيات، أم أن الموضوع مقصود أن تستمر هذه الميليشيات وبهذا التطور؟
أنا اللي أعتقد يعني هذا الموضوع على أقل تقدير أنا تابعت جزء من جوانبه منذ عام 2003 وحتى الوقت الحاضر، لم تكن هناك نوايا جادة للتعامل مع أزمة السلاح عند الفرد العراقي. يعني أول خطأ ارتكب هو السماح للعراقي أن يمتلك بندقية، هذا خارج سياقات العقلنة بكل مجتمعات العالم. اثنين، رغم أنه انتهت سلطة الأمريكان وابتدأت سلطة العراقيين، إلا أنه نرى معظم الحكومات المتعاقبة المؤقتة لم تصل إلى قناعة أن تفرض سلطتها وتجمع السلاح سواء بالقوة، قوة القانون، أو بإغراء المال كما حدث عام 1991 على سبيل المثال. الدولة لما وصلت إلى قناعة السلاح مال الجيش العراقي توزع بين الناس اشترته، وهذا هاي مناورة كان وقتها تعتبر مناورة ذكية إلى أبعد الحدود. الآن أنت لم تجد من مؤسسات الدولة العراقية الحديثة مثل هكذا نوع مناورات، وبقي السلاح إلى أن وصل حد أنه السلاح أصبح هو الفيصل، هو الحاكم بالشارع، ومن أصبح هو الفيصل هو الحاكم هو القدرة، اتجهنا جميعا لامتلاكه واستخدامه بطريقة غير قانونية.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف.
وضمن التحول في مفهوم الميليشيات، ألا يخشى أن هناك فرصة لنمو عصابات مافيا ومؤسسات ربما جريمة منظمة تتحرك ضمن طيف من ألوان الميليشيات ولها مآرب أخرى، وبذا تختلط أهداف وعقليات والفكر الذي يدفع هذه الميليشيات في الساحة العراقية؟
هي المسألة حصلت، يعني احنا لو نفتش بين السطور نجد انه عدد من المجرمين ومن رجال العصابات تسللوا الى اجهزة الدولة الامنية، فاذا استطاعت عصابة او رجل عصابة ان يستخدم منصبه في جهاز شرطة او جيش على سبيل المثال وهو عصابة لاغراض العصابة، وهذه حصلت، طيب اعتقد التسلل الى جسم الميليشيا اسهل كثيرا من التسلل الى جسم الشرطة او جسم المؤسسة العسكرية، فهذا حصل، وهذا اعتقد يزيد الامر تعقيدا بالوقت الحاضر وبالمستقبل.
اخيرا، كيف يمكن التعامل، وانت كنت قريبا من هذا الموضوع، كيف يمكن التعامل مع موضوع الميليشيات في العراق؟ أقصد هل هناك تصور قابل أن يطرح ويعتمد وبالتالي تقليص المشاكل السلبية التي تنتجها الميليشيات؟
إذا يعني أول عمل أنا أعتقد ينبغي أن نبدأ من السياسة، يعني تقتنع الأحزاب السياسية أنه جميع الميليشيات هي خطر على الدولة العراقية، على المجتمع العراقي، على السياسة العراقية. إذا لم تقتنع هذه الأحزاب أو الكتل السياسية الصور التعامل صعب، لأنه الآن جزء من الميليشيات تابعة لأحزاب هي تحكم، هي مساهمة بالحكم، فأعتقد عندها القدرة أن تحول عن اتخاذ أي قرار بالضد. متى ما اقتنعت عمليا أنه هي يفترض أنه تسهم، وهي يفترض أن تحل، وهي يفترض أن تسرح، أعتقد العملية سوف تكون سهلة. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، على الدولة أن تدرس بإمعان، أن تبدأ تفتش عن حلول، وما أصور أكو شيء بالعالم هو مستحيل أو عصي عن الحل إذا ما بدأوا الخطوة الأولى بجانبها الإداري بجانبها القانوني، أصور ممكن يوصلون إلى حل، رغم أنه أصور الدولة أو أجهزتها سوف تدفع ثمن ليس قليل في نهاية الأمر.
ألا يخشى من أن تتحول الميليشيا بعد حين إلى قوة ضاغطة على القرار السياسي والإداري، وتتحول هي القوة المؤثرة أكثر من أن يؤثر عليها السياسي كما تفضلت؟
هناك مؤشرات في هذا الاتجاه، يعني نجد أنه عملية انضباط الميليشيا أيديولوجيا أو سياسيا أو حتى عسكريا في الشارع هي غير موجودة. أنا متأكد كل التأكيد هناك ميليشيات أو أفراد من ميليشيات معينة قد تنزل إلى الشارع وقد ترتكب أخطاء دون حتى أن ترجع إلى مرجعيتها السياسية أو مرجعيتها الدينية أو الحزبية. هذه بوادر تمرد، لأنه أصبحت أحيانا الفرد الميليشي أو العمل الميليشياتي بالشارع يقدم فائدة للشخص، يعني أنا الذي لم أجد عملا ووضع المادي سيء، فممكن البدلة والبندقية ممكن أنه تخدمني في عملية الحصول على المال، والضوابط اللي موجودة قليلة، والمعايير القيمية تقريبا مخترقة أو مهدمة، فأصبحت الفعل الميليشياتي ممكن أن يقدم لي باب رزق كما يقول العراقيون جيدة، فأستخدمها دون الرجوع إلى المرجع مالتي. هذه تكبر، وهو عادة السلوك الخطأ ممكن إذا حصل له دعما ممكن أن يتوسع، وأعتقد معالم التوسع موجودة إذا لم تبدأ الدولة أو أجهزتها بالعمل الجاد سوف نجد أنه سلطة الميليشيا ستكون أقوى من سلطة الدولة، وهي التي تفرض شروطها وقوانينها حتى على الدولة العراقية.
هل نظن ضمن هذه السلطات القوى المسلحة أو ما تمثل المقاومة المسلحة؟
أعتقد مسألة المقاومة مسألة مختلفة بالوقت الحاضر، يعني هي المقاومة أيضا حتى لحد الآن الاتفاق على فرزها وتعريفها مسألة شائكة بالوقت الحاضر. صحيح بالعراق أكو مقاومة وطنية عندها فكر، أكو عندهم تصور أنه أنا أقاوم الاحتلال، والمقاومة الاحتلال بكل العالم مشروعة، لكن أيضا اختلطت قسم من أعمال المقاومة أو الأعمال المسلحة ضد من الدولة مع المسائل الخاصة، يعني بدأت المقاومة أو قسم من عدها ممكن أن تشتري أشخاص من إرهابيين
وتسخرهم إلى
معام، ممكن أنه تهجم على بنك وتأخذ بحجة أنه لأغراض الاستثمار أو الدعم. فأصبحت أيضا أعمال المقاومة خليط من أعمال الخطأ والتجاوز على سلطة الدولة، وهذا ممكن أنه أيضا يتوسع ويزيد المأساة مأساة أخرى، وبالنهاية أيضا يضعف المقاومة من الناحية الإيديولوجية من الناحية النفسية. وفعلا هسكوا بالعراق كثير من الناس، لأن عندما يقتل شرطة أو عندما يقتل جندي أو يستباح دم طفل أو امرأة، أصور المقاومة تصغر جدا في تفكير وعقل الإنسان العراقي.
شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور سعد العبيدي، وهو يسوح في موضوع الميليشيات نشوئها وتطورها وأزمتها في العراق في هذه الزاوية من زوايا العالم المتحول. شكرا لانضمامك معنا.
شكرا جزيلا.
التحول في دور وأداء الميليشيات المسلحة كان محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم المتحول، الذي استضفنا فيه الخبير بالتعبئة النفسية دكتور سعد العبيدي. في الحلقة المقبلة سنطل معا على زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. حتى ذلك الموعد، هذا نبيل الحيدري يتمنى لكم السلامة والأمن، وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.